قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء ومع برنامجكم قصة سجين، الذي نتناول فيه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا في اللقاء الماضي أن يوسف عليه الصلاة والسلام كاد لأخيه بنيامين، وهذه المكيدة المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أنها تؤدي إلى مصلحة عظيمة، وهي اشتمال أو يعني لم شم هذه الأسرة المباركة يوسف مع إخوته وأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، بأن جعل بقى في رحل أخيه صواع الملك أو ساقية الملك، ثم عندما انطلقت القافلة صاح بهم منادي يوسف بأنكم لسارقون. عادوا وبينوا براءتهم أو استغرابهم كيف أنهم يتهمون، وقد علم يوسف ومن معه أنهم ما جاءوا للإفساد في الأرض، وإنما جاءوا لأخذ الطعام فقط، ثم ليست السرقة لهم بسجية ولا بخلق، وهم من هذه الأسرة الكريمة من ابن نبي وجدهم وجد أبيهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجعلهم يوسف عليه الصلاة والسلام يقرون على أنفسهم، قال يعني قبل أن نبدأ بالتفتيش والبحث في أمتعتكم، ما هو حكمه إذا وجدنا الصواع عند أحدكم؟ فقالوا هو جزاؤه يعني أن يؤخذ، وهذا كان في دينهم وفي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلا بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام وأمر خدمه وفتيانه أن يبدأوا بهذا التفتيش، ثم حتى يعني لا يتضح الأمر وتظهر هذه المكيدة لم يذهب لتفتيش متاعه، لتفتيش متاع أخيه بنيامين مباشرة، وإنما بدأ بأوعية وبأمتعة إخوانه قبل أن يذهب إلى متاع أخيه بنيامين، حتى يعني لا يظن ظان وحتى لا يشك في هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: فبدأ بأوعيتهم بأمتعتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. استخرج هذه الصاع عندما أتى إلى متاع بنيامين، فتش هذا المتاع ثم استخرج هذا الصاع، طبعا أسقط في أيديهم وهالتهم هذه المفاجأة، يعني ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ كيف يعتذرون؟ يعني الآن هم في أمرين عظيمين: أولا كيف يستطيعون أن يتخلصوا من يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا يقولون لأبيهم الذي أخذ عليهم العهود والمواثيق وأقسموا الأيمان المغلظة أن يبذلوا جميع الأسباب لحفظ أخيهم بنيامين ولا يفرطوا فيه. طيب الآن بهذه الصورة وقد أقروا على أنفسهم أن في شريعتهم الذي يسرق يدفع إلى من سرق منه، فأصبحوا في موقف لا يحسدون عليه. فنظر بعضهم إلى بعض واستغربوا هذه الفعلة، فقال الله تبارك وتعالى: قال كذلك كدنا ليوسف. هذه المكيدة التي أوحاها الله ليوسف وليظفر بأخيه لتتحقق المصالح بعد ذلك، قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني لو لم يقررهم يوسف على أنفسهم أننا سنتحاكم إلى شريعتكم، هذا الذي أراده يوسف، لأن في شريعة الملك ملك مصر وفي القوانين في دولة مصر آنذاك ربما يجلد، ربما يسجن، ربما يعاقب، ربما يغرب، لكن لا يدفع إلى من سرق منه. ويوسف ما أراد الإيذاء لأخيه أو لإخوته، إنما أراد يكيد ليأخذ أخاه بهذه المكيدة. لذلك قبل أن يأخذ الصواع اتفق وإياهم على أن يتحاكموا إلى شريعتهم، التي تقتضي ما ذكرته لكم دفع السارق لمن سرق منه. فقال الله عز وجل وهو يمن على يوسف قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعة الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال أهل التفسير فوق كل عالم عالم آخر وفوق كل عالم عالم آخر، يعني لا نستطيع، لا أحد يستطيع أن يقول فلان هو أعلم من في الأرض. ما يدريك يا أخي، هل 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 استعرضت عقول الناس؟ هل سبرت واختبرت علم الناس؟ لا، لكن تقول والله فلان من أعلم الناس، فلان من 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 أعلم الناس بشرع الله عز وجل، أحسبه كذلك ولا يزكي على الله، لا بأس به، ولكن تقول أعلم، هذا أمر يعني يكون أشبه ما يكون رجم بالغيب وفيه تعدي. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضية وقال وفوق كل ذي علم عليم، حتى قال ابن عباس وغيره فوق كل عالم عالم آخر، وفوق كل العالم الآخر يكون عالم ثالث، وهكذا حتى ينتهي العلم إلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. عندها بعد أن أسقط في أيديهم وأرادوا أن يخرجوا من هذه المعضلة ومن هذا الموقف الصعب، قالوا إخوة يوسف قالوا إن يسرق، يعني أخونا بنيامين، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب أنتم الآن قبل قليل كنتم تقولون تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني أنتم قبل دقائق يسيرة الآن كنتم يعني تدعون أنكم ليست السرقة بخلق لكم وما إلى ذلك، كيف الآن انقلبت الأمور سبحان الله؟ قالوا إن يسرق بنيامين فهذه يعني عادته وهذا أمر متوقع منه. كيف متوقع منه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك كما قال أهل التفسير قالوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام في صغره قد سرق صنما كان يعبده جده لأمه، جده لأمه كان يعبد صنما فسرقه يوسف وأتلفه، فقالوا قد سرق قبل ذلك. وقال أيضا آخرون من أهل العلم الله أعلم قال أيضا كان يسرق الطعام ليفرقه على الفقراء والمساكين، الله أعلم. المهم يعني قد وقع منه هذا الأمر، وهذه السرقة تكون يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو المتوجه في حق الأنبياء والمرسلين، إذ أنهم لم ينقل عنهم أنهم تلبسوا، والله سبحانه وتعالى قد حفظهم حتى قبل بعثتهم من هذه الرذائل وهذه المخالفات حتى لا يعيروا بها بعد بعثتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المهم أنه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني هذا أمر متوقع، كما أن كان أخوه يوسف يعني سارقا. فقال الله تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه، عندما سمع يوسف وهو ذلك الرجل الذي أمامهم الآن والذي بيدهم مقاليد الحكم في بلاد مصر ما بطش بهم، وإنما عندما سمعهم يقولون هذه الكلمة وهو يعرف ويعلم الشخص المقصود بقولهم فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف وهو الذي أمامهم ولكنهم لا يشعرون، فأسرها في نفسه، يعني قال في نفسه ما قاله الله عز وجل، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني أنا وإن كنت قد سرقت، إن كنت قد سرقت هذا الأمر فهذا في جنب الله عز وجل، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذب الكذبات الثلاث في جنب الله لأجل الله سبحانه وتعالى. لكن أنتم ماذا صنعتم؟ أنتم ماذا فعلتم؟ تلك الجريمة القبيحة النكراء، ألقيتموني في ذلك البئر ثم بعتوني بيع العبيد إلى هذه القافلة وذهبت إلى المجهول كما يقال لولا لطف الله تبارك وتعالى. لذلك أسرها في نفسه أيضا من أدبه ولطفه، وسبحان الله الأنبياء كلهم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أولاد علات، أولاد علات يعني إخوة لرجل واحد، ولكن الأمهات مختلفات. فالأنبياء كلهم خرجوا من مشكاة واحدة، فدينهم واحد الإسلام والتوحيد، ولكن الشرائع مختلفة. فربما يكون أمرا، فربما يكون هذا الأمر حلالا في شريعة من قبلنا، حراما في شريعتنا، أو العكس. ومع ذلك في الجملة فشريعة الإسلام هي أسمح وأيسر وأفضل الشرائع بفضل الله عز وجل، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. وهذا الموقف سبحان الله يعني كما قلت دليل على حسن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو يعني لم ينتقم ولم يسمعهم هذه الكلمات التي تجرحهم، وإنما أسرها في نفسه وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم بعد ذلك قالوا إخوة يوسف، قالوا يا أيها العزيز، نتفاهم الآن حتى نخرج من هذه المشكلة، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، مشكلة إذا رجعنا الآن إلى ديارنا وقد تركنا أخانا عندك بنيامين ستقع طامة، وسيقع هذا الخبر كالصاعقة على أبينا الشيخ الكبير يعقوب عليه الصلاة والسلام. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا أي منا يتبرع بأن تأخذه مكان أخينا بنيامين السارق حتى نرجع أخانا بنيامين إلى أبينا، وإلا ستكون مشكلة. قال فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. كان الجواب من يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. كيف نأخذ البريء بجريرة المذنب؟ هذا ظلم وحيف، وهذا لا يكون. هذا إن كان يكون في غير شريعتنا، أما في شريعتنا وفي عرفنا وفي أخلاقنا هذا لا يكون أن يؤخذ البريء بجريرة الظالم أو المذنب. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم بعد الفاصل نكمل وإياكم هذه الأحداث وهذا الحوار بين يوسف وبين إخوته، فتابعونا.
بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل ومع برنامجكم قصة سجين الذي نتناول فيه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا قبل الفاصل ذكرنا الحوار الذي وقع بين إخوة يوسف وبين يوسف عليه الصلاة والسلام، ومحاولة إخوة يوسف أن يأخذ يوسف وهو العزيز، عزيز مصر أصبح الآن، أن يأخذ يعني بدلا عن أخيهم بنيامين حتى يرجعوا به إلى أبيهم، وحتى لا يحزن أبوهم على فراق بنيامين كما حزن على فراق يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن يوسف أبى، لأن هذا هو الذي يريده. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فعندما رأى إخوة يوسف أن الحوار وصل إلى طريق مسدود وأنه لا خيار عندهم وليس هناك بصيص أمل في أن يظفروا بأخيهم وأن يقنعوا عزيز مصر وهو يوسف في أن يصفح أو أن يستبدل أحدا منهم مكان أخيهم يوسف، مكان أخيهم بنيامين، فلذلك يعني قالوا لا بد من مواجهة هذه المشكلة ولا بد من التعامل مع هذا الموقف بواقعية وبعقلانية. فاجتمعوا هؤلاء الإخوة، انعزلوا جانبا كما نقول، وعقدوا اجتماعا طارئا. قال الله تبارك وتعالى في وصف هذا الأمر، قال فلما استيأسوا منه، خلاص ما في مجال أن يقنعوا عزيز مصر وهو يوسف، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني اجتمعوا لوحدهم في هذا الاجتماع الإخوة العشرة ليتباحثوا ماذا يفعلون، ما هو التصرف الصحيح في هذا الموقف العصيب. خلصوا نجية، قال كبيرهم وهو اسمه روبين أكبر إخوة يوسف، وأكبر أولاد يعقوب من الذكور. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ المواثيق والعهود والأيمان التي قطعناها على أنفسنا لأبينا هذا الشيخ الكبير، ماذا نقول له؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ ثم اتخذ قرارا هذا أخوهم الأكبر روبين وقال: فلن أبرح الأرض، سأجلس هنا، لا أستطيع أن أواجه أبي بعد أن فرط في بنيامين وقد أعطيته العهود والمواثيق، وقبل ذلك يعلم أبي أننا فعلنا ما فعلنا بيوسف عليه الصلاة والسلام، فلن أبرح الأرض، سأعاقب نفسي أن أبقى هنا بعيدا عن أهلي وعن دياري حتى يأذن لي أبي، حتى يأتيني الرسول من أبي ويقول إن أباك يعقوب عليه الصلاة والسلام قد أذن لك وقد سامحك وصفح عنك، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يقدر الله عز وجل أمرا كان مفعولا، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذن هذا القرار الذي اتخذه روبين وقال لن أذهب، اذهبوا أنتم، اذهبوا وسأمكث هنا أحاول وستستمر المحاولات في استخراج بنيامين وأن أرجع مرة أخرى به إلى أبي كما وعدنا. قال: ارجعوا إلى أبيكم، يقول هذا الأخ الكبير، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، يعني بنيامين، وما شهدنا، يعني ما أعطيناك العهود والمواثيق والأيمان قبل ذلك إلا بما علمنا، يعني أننا سنحفظ هذه الأمانة ولا نضيعها، هذا يعني على هذا الأساس أعطيناك الأيمان والعهود. قال: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ما كنا ندري أنه سيقع كذا وكذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني إذا وصلتم، وفعلا وصلوا إخوته مع هذه القافلة وقالوا لأبيهم ما جرى وما وقع، ثم قالوا له: يعني إذا لم نكن نحن مصدقين عندك فاسأل القرية، ابعث من يسأل في مصر، والخبر قد انتشر في جميع أرجاء مصر أنه يعني سرق صواع الملك ووقع كذا وكذا، فسينبئونك بالحقيقة. كذلك اسأل العير، العير يعني القافلة، اسأل أهل القافلة التي كنا معهم فقد شهدوا هذه الواقعة أن ابنك سرق واستخري صواع الملك من متاعه، ماذا نصنع؟ قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ولكنهم يعني أصبحوا متهمين، لأن لهم سابقة، كما نقول لهم سابقة قبل ذلك، هم الذين فعلوا ما فعلوا بيوسف وأتوا إلى أبيهم بدم كذب وادعوا بأن الذئب أكله وتبين كذبهم بعد ذلك، لذلك هم ليسوا بمحل ثقة وصدق عند أبيهم، ويعني هذا بسبب ما فعلته أيديهم، هم الذين وضعوا أنفسهم في هذا الأمر أنهم أصبحوا متهمين بسبب تفريطهم بيوسف من قبل، والآن هم قد فرطوا في بنيامين يعني على الأقل أمام أبيهم كما يظن عليه الصلاة والسلام بسبب فعلتهم قبل ذلك مع يوسف. قال عليه الصلاة والسلام يعقوب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، كما سولت لكم أنفسكم أمرا مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل، كما قالها مع يوسف، فصبر جميل. وقال هناك: والله المستعان على ما تصفون، هنا قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى الله يأتي بهم جميعا، ولم يقل أن يأتيني بهما، إنما قال بهم، بل أصبحوا ثلاثة الآن، يوسف وهو لا يزال على يقين أنه سيلتقي به، وأخوه بنيامين الذي يعني فرطوا فيه على يعني ما يرى يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخوهم الأكبر روبين، لأنه الآن مكث عندهم فأصبحوا ثلاثة وكلهم أبناؤه وكلهم يحبهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فقال عسى الله أن يأتين بهم جميعا، إنه هو العليم بحاله، الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديراته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وتولى عنهم هذا الشيخ الكبير، هذا النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وتولى عنهم، ترك أبناءه، وقال يا أسفى على يوسف. تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، ضياع بنيامين وفقد بنيامين الذي كان يجد فيه ريح يوسف عليه الصلاة والسلام، هيج الأشجان وكما نقول نكت هذه الجروح في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام وهيجها وأثار الأحزان القديمة، وذهب بالذاكرة إلى الوراء لسنوات مضت وأعادت تلك الصورة كأنه يرى الآن قدوم أبنائه وهم يصيحون ويولولون كذبا وزورا عندما مكروا وكادوا ليوسف. فهاجت الأشجان والأحزان في قلبه عليه الصلاة والسلام، فقال يا أسفى على يوسف، وبيضت عيناه، أصبحت عيناه بيضاء من شدة الحزن وكثرة البكاء على يوسف وعلى أخويه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، محزون، مهموم، مغموم. وهذه فيه فائدة أيها الإخوة، أن البكاء الفطري وأن الحزن الفطري يعني هذا أمر مقبول غير مرفوض. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه إبراهيم رضي الله عنه، هذا أحد أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغيرا وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. وعندما توفي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي اهتز له عرش الرحمن وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وقد ضرب له خيمة في المسجد حتى يعوده في كل صلاة بعد غزوة الخندق، توفي هذا الصحابي الجليل فبكى صلى الله عليه وسلم، فرآه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال وأنت يا رسول الله أنت تبكي؟ فقال إنها رحمة يا ابن عوف، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء الطبيعي على أمر يدعو إلى البكاء هذا لا إشكال فيه، وإنما مجاوزة الحد أن يجعل هذا الأمر يعني سبيلا إلى الجزع والصراخ والتأفف، شق الجيب، شد الشعر، ضرب الوجه، ضرب الخدود، إلى غير ذلك من التأفف والتضمر من تقدير الله وقضائه. وهذا الذي يفعله وللأسف أهل الجاهلية، وتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود عند بعض أهل البدع والزيغ والضلال، يجزعون، يصرخون، يضربون، يشقون الجيوب، وهلم جرا في مثل هذه الأمور المنكرة التي رفضها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب الشخصية المتكاملة المتوازنة، فكان يضحك في مواطن الضحك، كان يحزن في مواطن الحزن، كان يبكي في مواطن البكاء، كان يفرح في مواطن الفرح، كان ربما يمازح في مواطن المزاح، كان يكون جادا في مواطن الجد، وهكذا. إذن هذه الشخصية المتكاملة. بعض الناس يعتقد مثلا، وهذا رأيته من بعض الناس في المقبرة وقد دفن أمه ووقف ليعزيه الناس، رأيته يضحك. لماذا تضحك يا أخي؟ يعني كيف نفسر هذا الفعل؟ هل تريد أن تفهمنا أنك والله يعني راض بقضاء الله؟ طيب هذا رياء، هذا نوع من الرياء والسمعة. لذلك يعني على، وهذا أصلا أمرا ليس بسوي، لذلك تجد أن الناس لم يقبلوا من هذا الأمر، هذا الموقف وهذا المقام ليس مقام الضحك، إنما لست بأكمل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور حزن وبكى عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول البكاء والحزن في مثل هذه المواطن دون أن يخرج بالإنسان إلى خارج الأمر المشروع فإنه لا حرج، بل يعد من الشخصية المتوازنة، إذ أن هذا المقام يقتضي هذا التصرف. لذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا وحزن عند فقدان بنيامين وأخيه، لأن هذا الأمر هيج الذكريات الحزينة عند فقدان يوسف. نقف عند هذا الحد فإن الوقت قد انتهى، وللحديث بقية في اللقاء القادم. نكمل وإياكم هذه الأحداث من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع برنامجكم قصة سجين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا